المذموم التي تعد من الكبائر نكاح التحليل. الله جل وعلا أعطى للمطلق فرصتين، فقال الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، وقال عن الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. صاحبنا طلق الأولى والثانية والثالثة وكسب سيئة وأحاطت به خطيئته وعايز مخرج. إيه المخرج؟ نكاح التحليل. يتفق مع أحد من الناس أن يتزوج هذه السيدة وأن يقضي معها ليلة، وعلى أن يطلقها في اليوم التالي مباشرة ويدفع المبلغ من المال مقابل هذا الكلام، صفقة يعني. هذا في الشرع اسمه التيس المستعار. ألا أخبركم بالتيس المستعار المحلل؟ لعن الله المحلل والمحلل له، فكلا الأمرين لا يشرع. التحليل حيلة شيطانية يتذرع بها الناس لاستباحة ما حرم الله عز وجل، أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، وأن يدخل بها حقيقة ثم إن كرهها وفارقها ولم يكن قد بيت ذلك سلفا ولا اتفق مع الزوج عليه سلفا، إذا فارقها وخرجت من عدتها يجوز لزوجها السابق أن يبتدئ العقد عليها مرة أخرى. فمما أحدثه الناس وتوسعوا فيه بيسموها في لبنان التجحيش. شيخ محمد رشيد رضا بيقول أني واحد نصراني من غير المسلمين قال له أنا الحقيقة الإسلام جميل قوي، بس فيه كم مسألة كده مش نزللي من زور، فذكر له منها التجحيش. يعني إيه واحدة تطلق نأجر لها واحد يجوزها يقضي معها ليلة وبكده تبقى حلت وممكن يجوزها الزوج السابق؟ فقال له والله لابد يدخل عليها حتى يذوق، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. يعني الدخول هذا شرط لكي تحل لمن طلقها سلفا سابقا. فقال والله التجحيش هذا مما أحدثه الناس وليس من ملة محمد في شيء، وليس من دين المسلمين في شيء، وإن صاحب الشريعة يلعن صاحبه، يتوعد صاحبه باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، لعن الله المحلل والمحللة. بل إن جمهور أهل العلم على أن التحليل حتى لو كانت مبادرة من الزوج الثاني، يعني واحد قال لي أنا هتزوجها لوجه الله، هتزوجها وطلقها اليوم التالي عشان المساكين دول يرجعوا لبعض، حتى بهذه النية لا تحل لمن طلقها سلفا، لأنه لا يزال نية التحليل قائمة، وإنما الأعمال بالنيات. جاء رجل إلى ابن عمر فقال له امرأة تزوجتها لأحلها لمن طلقها، لم يأمرني ولم أخبره ولا اشترط ذلك في عقد، ده أنا مراقب المشهد من بعد، شفت الحادثة دي حدثت قدامي والناس دول ندمانين ونفسهم يرجعوا لبعض، قلت أنا أعمل حاجة لوجه الله، دخلت تزوجت السيدة دي وقصدت أن اليوم التالي أسيبها عشان يقدروا يرجعوا لبعض. قاله لا، إلا نكاح رغبة، لقد كنا نعد ذلك في عهد رسول الله سفاحا. إلا نكاح رغبة، فعلا أنت تتزوجها لأنك تريد أن تتزوجها وأن تستديم عشرتها إعفافا لنفسك وإحصانا لفرجك والتماسا للولد، هذه مقاصد النكاح الشرعية. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج والتماس الولد الصالح الذي يعبد الله عز وجل، إن توجهت بهذه النية في هذا النكاح فهذا هو النكاح الصحيح. أما إن قصدت ما تزعمه الآن من أنك تريد أن تحلها لمن طلقها سابقا فهذا لا يحل لك، وقد كنا نعد ذلك في عهد رسول الله سفاحا. يبقى يعني مضت هذه الآيات في كتاب الله عز وجل لكي يكون لنا فيها عبرة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإحنا أمس قلنا إن الله جل وعلا حرم صيد البر على المحرم. شخص إذا كان محرم بحج أو بعمرة ما ينفعش يصطاد غزال وهو ماشي ولا أرنب، ما ينفعش، لا يصلح. إلا صيد البحر معليش، إنما صيد لا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله جل وعلا سيبتلي المحرمين بصيد يكون سهل، تمد يدك تاخد، مش محتاج مجهود ولا عناء. الوازع والمنع فقط مخافة الله عز وجل، وأنك تعلم أن الله جل وعلا حرم ذلك عليك. التكليف محنة، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالتحيل لاستباحة ما حرم الله عز وجل من الأمور المنكرة في الشريعة المطهرة وأمر لا يحل بحال من الأحوال. أمس كنا قد تحدثنا أيضا عن زكاة الحلي وفصلنا القول في ذلك أحبتي، وقنا يعني قد سألني أحد الإخوة أن ألخص المسألة مرة أخرى وقال أن الأمر لم يستطع أن يجمع شتاته في سياق واحد. طيب نوجز القول في هذه المسألة على النحو التالي: اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت نقودا أو سبائك. اللي عنده فلوس ذهب أو فلوس فضة هذه أموال زكوية بالإجماع. اللي عنده سبائك ذهبية أو سبائك فضية هذه أموال زكوية بالإجماع. أين موضع الخلاف؟ إذا كان الذهب أو الفضة حليا تتزين به المرأة هل يعد مالا زكويا أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس بمال زكوي، استعمالهما في التحلي يخرجهما من الأموال الزكوية لأن الحلي مال غير قابل للنماء. طب نبدأ نقترب شوية نحدد محل الاختلاف في هذه المسألة. عندنا ثلاثة قيود عشان ننظر في هذه المسألة ونضعها تحت المجهر الشرعي. القيد الأول، نحن نتحدث عن الذهب والفضة. اللي عندها ألماز أو ياقوت أو أحجار كريمة ليست أموالا زكوية بالغة قيمتها ما بلغت ولو زادت قيمتها عن الذهب والفضة. الأمر الثاني، نتحدث عن الحلي المباح. فاللي عنده حلي محرم، الرجال اللي بيلبسوا خواتم ذهب ويلبسوا أساور ذهب ويلبسوا يعني عقود من الذهب، هذا ذهب محرم من جانب لأن الله حرم الذهب على رجال هذه الأمة، ومال زكوي من جانب آخر. أو حتى المرأة اللي عندها حلي لكن على هيئة تعبان، ثعبان مثلا، له صورة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتحلى بما كان على صورة ما فيه حيوان، يبقى هذا حلي محرم لا يجوز لها أن تتحلى به من جانب وتلزمها زكاته من جانب آخر. اللي عندها أو اللي عنده أطباق ذهب أو ملاعق ذهب أو أكواب من الذهب أو أشواك من الذهب أو سكاكين من الذهب أو ساعات من الذهب أو حزام من الذهب، كل هذا من الحلي المحرم لا يجوز استعماله، فهو يحرم استعماله من ناحية، ومال زكوي من ناحية أخرى. أن يكون معدا للاستعمال، وقلنا لو إني سيدة اتجاوزت زمن التحلي وأصبح الذهب عندها عبارة عن حصالة، وعاء بتحط فيه الفلوس عشان الفلوس ما تتضخمش وتتناقص قيمتها، تقول لك الذهب حافظ قيمته، لكن العملات المعاصرة يعتريها التضخم وتتراجع قيمتها، إذا كان ذلك كذلك فهذا مال زكوي بلا نزاع. دي الثلاث قيود اللي احنا بننظر من خلالهم إلى موضوع الزكاة في الحلي. طب ليه اختلف أهل العلم في هذا؟ اختلف أولا، قالوا ما فيش نص صحيح وصريح ومباشر لا يوجب الزكاة ولا ينفيها، لأن النصوص حمالة، وهنشوف النصوص التي استند عليها القائلون بوجوب الزكاة كيف أنها حمالة. أيضا قالوا في مسألة أخرى، قالوا لو نظرت إلى يعني إلى الحلي، إن نظرت إلى الخام المادة، المادة ذهب والمادة فضة نفس مادة النقود، إذا نظرت إلى المادة فهي مادة النقود فهي زكوية من هذا الباب، وإذا نظرت إلى الاستعمال كل ما يستعمل ليس مالا زكويا. وانت بتزكي الثوب اللي انت بتلبسه، الحذاء اللي انت بتنتعله، البيت اللي انت بتسكنه، السيارة اللي انت بتركبها، الفراش اللي انت بتفترشه، كل ما أعد للاستعمال ليس مالا زكويا. قالوا ولد فيها المعنيان، من حيث مادتها هي مادة النقود، مادة الذهب والفضة، فهي زكوية بهذا الاعتبار، ومن حيث كونها أعدت للاستعمال أصبحت أقرب إلى أن تقاس على السيارة والبيت والفراش والثوب والنعال ونحوها، ليست أموالا هي زكوية. فقالوا اجتمع فيها المعنيان فكانت في الجري إيريا، في المنطقة الضبابية، ليست موضعا لتحريم بين ولا لتحليل بين. طيب اللي أوجبوا الزكاة في الذهب والفضة الأحناف ومن تابعهم من أهل العلم على ذلك. طيب يعني قالوا احنا معنا أدلة يعني على الوجوب، يعني مثلا كحديث في الرقة ربع العشر ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وفي الذهب ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللي ناقشوا قالوا مهلا، الله جل وعلا هنا يتحدث عن الذهب النقود مش عن الذهب الحلي، لأن اللي بينفق الفلوس يكنزونها ولا ينفقونها، لم تجي العادة بإنفاق ما تتحلى به المرأة، عندما قال تعالى يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فدل هذا على أن المقصود الذهب النقود والفضة النقود، مش الذهب والفضة التي أباح الله جل وعلا لنساء هذه الأمة أن تتحلى به. أي نفس الشيء في الرقة ربع العشر وفي ليس في مدونة خمسة، قالوا كل هذه التعبيرات في الشرع لم تطلق على الحلي، أطلقت على الفلوس، فاللي عنده فلوس من الذهب والفضة يلزمه زكاتها قولا واحدا، ولا يحل له أن يتأخر في ذلك إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. أيضا استدلوا بأحاديث أخرى ذكرناها بالأمس، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، خواتيم كبار، فسألها ما هذا؟ قال صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا، فقال هو حسبك من النار. حديث ثاني وهو حديث عمرو بن شعيب ابن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب سواران، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت له: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. المسكة اللي هي السوار، وابنتها في يدها مسكتان غليظتان من ذهب. فسألها النبي: طلعي زكاة هذا الذهب؟ قالت له: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله ورسوله. النصوص هذا متقابلة. الناس اللي قالوا لا وجوب، لا يجب الزكاة في الحلي المباح، ضعفوا هذه النصوص، قالوا هذه النصوص ضعيفة في أسانيدها، لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بها. فالمسألة حمالة أوجه كما رأيتم، لكن الاحتياط للمرأة المسلمة صاحبة الدين أن تبرئ ذمتها، أن تخرج من العهدة والتبعة إذا بلغ الحلي الذي تملكه نصابا، والنصاب من الذهب 20 دينارا 85 جراما، النصاب من الفضة 200 درهم 595 جراما من الفضة الخالصة. إذا بلغ ما تملكه من الذهب والفضة النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. بالمناسبة مش مطلوب أن هي تطلع حتة الذهب أو حتة فضة، هي بتطلع من القيمة، لأن الشخص اللي هو هيأخذ الزكاة يعني لن ينتفع كثيرا بقطعة ذهب على ما يدور لها مشتري، وربما تنقص قيمتها إذا باعها. مش ده المقصود، مقصود أن تخرج الزكاة في قيمتها لغاية ما تنزل عن النصاب. إن نزلت عن النصاب 85 جرام، إذا بقت 84 جرام، خلاص كده لا يلزمها زكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا وحتى يحول عليه الحول. يبقى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، استدل به القائلون بوجوب الزكاة في الحلي على النحو الذي فصلت لكم. وعرض آخرون فقالوا إن الذهب والفضة هنا النقود الفلوس وليست الحلي. فالمسألة في محل الاجتهاد ومن مواضع النظر والتأمل، ويندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف. دايما في القضايا الاجتهادية إذا اختلفت على المستفتي فتاوى المجتهدين ماذا يفعل؟ إن استطاع أن يعمل بالأحوط وأن يخرج من الخلاف وأن يأتي بالعبادة على النحو التي تكون هذه العبادة موضع قبول من أهل العلم كافة، فإنه بهذا يكون قد أبرأ ذمته وأرضى ربه وخرج من التبعة. يندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف. طب هو مش عايز يرقى إلى هذا المستوى، أو لم ترتفع به همته أن يبلغ هذا المبلغ، عليه أن يسأل عمن يرجح له بين هذه الاجتهادات المختلفة. يسأل كما تختلف على المريض تشخيصات الأطباء لعلته ووصفاتهم الطبية لها، فيبحث عن أستاذ كبير لكي يعرض عليه كل ما عنده من وثائق طبية لكي يرجح له بينها. فهكذا يفعل المستفتي العامي المقلد إذا اختلفت عليه فتاوى أهل العلم، يبحث عمن يرجح له بينها ليفتيه بما يظنه أقرب لتحقيق مراد الله عز وجل. طاعة أهل العلم باعتبارهم وسائط وذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم على حكم الله عز وجل. لما بنسأل مالك أو الشافعي، لما يسأل الشيخ فلان أو الشيخ علان، المقصود أن نعرف من خلالهم ماذا قال الله عز وجل، ماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. استغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، سؤال، إذا المحل اللي عجبت اللي حللها مش برضيش طلع احتفظ فيه، شو
السبب؟ الرأي الثاني سوف يقتله، ده دفع له فلوس.